أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ما ورد في إيضاح معنى البيع من الناحية اللغوية، من أن البيع هو مبادلة مال بمال، وقد شرحنا المعنى المراد من المال بأنه ما يتمول، بمعنى ما يرفع به العوز ويسد به الحاجة. وقلنا إن هذا التعريف اللغوي للمال أطلق وأريد به بادئ ذي بدء الصدق على النقدين. المال هو الذهب والفضة، ولكن عمم فيما بعد إلى كل عين، وقلنا إنه اشتهر أن إطلاق المال على الإبل، ولعل هذه الشهرة ترجع إلى أن أهم الأموال لدى العرب كانت الإبل، لذلك تجدون في بعض الأمثلة هذا أحب إليه أو إلي من حمر النعم، يعني من الإبل الممتازة باصطلاحنا. ثم بينا أن المال أصبح يصدق على جميع هذه الأمور بالإضافة إلى المنافع أيضا، ولذلك يصرح الفقهاء بجواز وقوع المنافع عوضا في المبادلات المالية. فإذا يصح إطلاق المال على الأعيان وكذلك أيضا على المنافع. هذا هي الإطلاقات. عندما نقول نعم بعتك هذه الدار ب100,000 ريال أو ب1,000 دينار، هنا يتحقق لنا، فيقول مثلا المشتري اشتريته. عندنا أمور: الأمر الأول البائع، والأمر الثاني المبيع، والأمر الثالث هو المشتري، والأمر الرابع إذا صح التعبير هي الإضافة الكائنة بين هذه الأطراف، يعني لا إشكال في وجود ارتباط ونحو من التعلق بين المال المبيع والبائع. وقلنا إن هذه الإضافة في الحقيقة، الإضافة هي ما يعبر عنها بالملكية، بمعنى أن الملكية هي وجود هذه الإضافة، لولا وجود هذا الارتباط بين المالي والبائع لما أطلقنا عليه أنه يملك هذا المال. طيب، الآن عندما نقول بعت هذه الدار ب1000 دينار، بمعنى أنني أريد أن أجري المبادلة بين الدار والدنانير. الكلام في أن البيع هذا ماذا يتحصل منه؟ يعني عندما أقول أجري هذه العملية الإيجاب ويتلوه القبول من لدن المشتري، ماذا يحصل؟ هنا نظرية ينبغي لنا طرح هذه النظرية وبلورت هذه النظرية لنرى مدى متانة هذه النظرية وعدم متانتها. محقق النائيني يرحمه الله يقول: في الحقيقة عندما نقول بعت الدار ب1000 دينار، الحقيقة نحن نفك الإضافة بين البائع والدار، يعني كأن الإضافة خيط ممتد من الدار إلى البائع، فنقطع هذا الخيط، أو هو بقوله بعت يقطع الخيط من طرفه فقط. أي، والإضافة المعبر عنها بالملكية ما تتغير في الحقيقة. يعني الملكية يتصور المحقق النائيني أن البائع لا ينقل الملكية، وإنما ينقل المضاف خاصة، المضاف هو الدار، البيت، المنزل، المتاع. وعندنا اللي هي الإضافة الملكية، فهل نحن ننقل الملكية أو ننقل المال؟ والملكية يعني لا يتغير فيها شيء. محقق النائيني يقول: تعريف البيع بالمبادلة بين المالين يدلل لنا على أن الملكية ليست هي المنقولة بالمعاملة، الملكية لا تتغير إذا صح التعبير، وإنما هناك تبديل لأحد طرفي الإضافة بالطرف الآخر. هذه الدار كانت مضافة إلى زيد، راح يتبدل هذا الخيط، بدل أن يتصل بزيد سوف يتصل بعام. هذه خلاصة نظرية المحقق النائيني. طبعا لعل المحقق النائيني، هذا حسب التقرير الذي جاء لنظرية المحقق النائيني، أما ما مدى دقة هذا التقرير في نقل نظرية المحقق النائيني. طبعا المقرر هو الشيخ محمد تقي الآملي في تقريرات مباحث الشيخ النائيني، هو من تلامذتي، بل من أكابر تلامذة المحقق النائيني، يعني هو من أتراب السيد الخوئي يرحمه الله. وهذا الشيخ محمد تقي الآملي، اسمه الشيخ محمد تقي الآملي، يختلف عن الميرزا هاشم الآملي اللي هو أيضا من تلامذة الآغضياء العراقي، وهو والد الشيخ صادق لاريجاني اللي كان رئيس القضاء في الجمهورية، اللي حل محل ومكان السيد الهاشمي لعد ما يعني السيد الهاشمي ترك القضاء، الذي جاء بعده شيخ صادق، هو من تلامذة الشيخ الوحيد، وكان من يعني وأيضا متزوج لابنة الشيخ الوحيد، كان يحضر معنا درس الشيخ الوحيد يحفظه الله. طبعا الميرزا هاشم هذا والد الشيخ صادق أيضا من الأعلام الكبار، من أساتذة البحث الخارج في قم، وكان من يعني كبير السن يرحمه الله، وأنا يعني كنت أشوفه عندما أذهب إلى، كان يدرس في المسجد الأعظم، كنت أشوفه يعني عندما يأتي للدرس ويخرج من الدرس، لأن احنا كانت عندنا بعض يعني الدروس والمباحثات في المسجد الأعظم الذي أسسه السيد البروجردي يرحمه الله. الشيخ محمد تقي طبعا مو هو الميرزا هاشم، ميرزا هاشم هذا عالم آخر، لكن الشيخ محمد تقي لعله أقدم أكبر سنا، لأن احنا ذي لحقنا عليه، شفناه يعني الميرزا هاشم الآملي اللي هو والد الشيخ صادق اللي كان رئيس القضاء. التقريرات مو للميرزا هاشم، ميرزا هاشم لعله عنده تقريرات للمحقق العراقي، ذا آملي وذا آملي، ذاك اسم الشيخ محمد تقي الآملي اللي هو من تلامذة المحقق النائيني، ونقل نظرية المحقق النائيني اللي احنا اليوم نريد أن نشرح هذه النظرية ونناقش هذه النظرية. طبعا المحقق النائيني يرحمه الله يقول إن التبديل إما أن يكون بين المالكين أو بين المالين المملوكين، ولكن ما في تبديل بين الملكيتين. ليش؟ لأن الملكية أمر اعتباري اللي قلنا فيها نسبة بين المالك والمملوك كالخيط يعني، فنحن ماذا؟ عندما نجري البيع نحل هذا الربط، نقطع الخيط من طرف المالك، أي. وأيضا هذه الملكية مثلا عندما يموت الأب مثلا كمورث راح ينقطع الخيط ويشد بالابن مع بقاء المال على حاله، يعني بمعنى أن الملكية لا تغير فيها، التغيير فقط في ماذا؟ في هذه الحيثية التي يشير إليها المحقق النائيني يرحمه الله، وهي فك الارتباط بين المالك والمملوك من طرف المالك، والنسبة اللي هي معبر عنها بالملكية تبقى على حالها. هذه خلاصة النظرية. ودلل على هذه النظرية بدليلين. الدليل الأول أن نفوذ البيع جائي يستند إلى الرواية المشهورة التي استنبط منها قاعدة السلطنة: الناس مسلطون على أموالهم. فالسلطنة هذه مجعولة لأي شيء؟ مجعولة على الأموال، يعني اللي الأموال اللي احنا نحدث التبادلات الاقتصادية فيها، وليست مجعولة على الملكية. ليش؟ لأن الملكية كما يقول المحقق النائيني هي أمر اعتباري، كان بين المالك وأمواله. فلو قلنا إن قاعدة السلطنة معناها شنو؟ يعني أو لو قلنا البيع معناه تبديل ملكية بملكية أخرى وليس تبديل مال بمال آخر أو مملوك بمملوك آخر، شي يلزم؟ يلزم إثبات سلطنة المالك على هذه الملكية. ومعنى ذلك شنو؟ أي معنى ذلك كأن السلطنة على السلطنة، يعني وهو يعني فيه نوع من الركاكة. لا يقول الناس مسلطون على أموالهم، يعني هم مسلطون على ما هم مسلطون عليه. هكذا تصور المحقق النائيني رحمه الله أن قاعدة السلطنة تعتري الأموال ولا تعتني الإضافة اللي نسميها الملكية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو دليل وجداني، يقول أن الفعل الذي يقوم به كل من البائع والمشتري هو لنقل الأموال وليس لنقل الملكية التي القائمة بالأموال. لا، نقل الأموال لا نقل ملكية الأموال، يعني النقل ينصب مباشرة ليس على الإضافة وإنما على المال. فنحن عندما نعطي مثلا هذا المبيع اللي هو المثمن، لا نعطي الجدة بناء على تفسير الملك بالجدة، لأن الملك له تفسيران: إنه جدة أو هو ماذا؟ نعم، ليس جدة، إضافة خاصة لكن ليس جدة. فإذا البائع ماذا يعطي؟ يعطي العين بأزاء الثمن، لكنه لا يعطي هذه الجدة. هكذا يقول المحقق النائيني في دليله الثاني على أن البيع هو فك الارتباط بين البائع والعين، يعني طرف الخيط يبقى في العين، لأن احنا ما نريد أن نبدل هذه الإضافة، وإنما نريد أن نبدل طرف الإضافة اللي هو المالك فقط. لعل هذا قصده أن التبديل من ناحية المالك، أما المملوك لا يتبدل، هذا قصده. طبعا نوقشت هذه النظرية للمحقق النائيني بمناقشات متعددة، يعني من جملة المناقشات قيل هكذا: في بعض الأحيان ليس هناك نسبة بين البائع والمبيع مثل في بيع الكلي. بيع الكلي يعني قد يكون البائع ليس بمالك وإنما هو مخول أن يبيع. وكذلك بيع ماذا؟ بعض آلات المسجد المستغنى عنها، أي فإذا هنا شنو نقول؟ هو المال البائع في الحقيقة ليس بمالك. يقول من خلال هذا أو من خلال هذه الأمثلة يتبين أن هذه المبادلة مو في الحقيقة هي حل هذا الارتباط بين المبيع والبائع، يعني قطع طرف الإضافة، لأن نشوف ما في إضافة. هذا أحد الإشكالات التي قيلت على المحقق النائني، لكن طبعا المحقق النائني لعله يعني كلامه في البيوع الخاصة مو في بيع الكلي، لعل كلام المحقق النائني في هذا. المناقشة لكلام المحقق النائني واضح أن عندما نقول بعت الدار ب1000 دينار، عندنا شنو؟ الدار والدنانير، وعندنا البائع والمشتري، وعندنا النسب المختلفة. النسب المختلفة يعني كان هناك ارتباط بين المشتري والثمن، وكان هناك ارتباط بين البائع والمثمن. الصحيح عندما نقول بعت الدار ب1000 دينار، احنا كما نقطع طرف الإضافة عن المبيع اللي هو المثمن، وطرف الإضافة عن الثمن من لدن المشتري، ويصبح طرف الإضافة اللي للبائع يتعلق بالثمن، وطرف الإضافة اللي للمشتري يتعلق بالمثمن. لكن بما أن هذه الإضافة اللي قد نعبر عنها بالملكية في الحقيقة، نحن عندما نجري هذا العقد ليس فقط نبدل طرف الإضافة من خلال البائع والمشتري، أو نقطع هذا الطرف ليربط بالطرف الآخر، وذاك الطرف ليربط بالطرف الذي يقابله، بل في الحقيقة هنا الإضافة ما هي؟ الإضافة هي نسبة. والنسبة ما معناها؟ النسبة ما لها تحقق، يعني بمجرد أن ينقطع طرف الإضافة من لدن البائع بينه وبين العين، ما راح تبقى العين إذا صح التعبير مملوكة. مملوكة الملكية ماذا؟ الملكية هي النسبة. فإذا انقطعت هذه النسبة لا، ومن خلال البايع، بعد ما نقدر نقول إن هذه النسبة التي انقطعت هي باقية في حال انقطاعها بالبائع. بمجرد أن تنقطع خلاص راح تزول هذه النسبة. فالبائع في الحقيقة عندما يقول بعت الدار ب1000 دينار، كما يقطع النسبة بينه وبين المثمن، بينه وبين المبيع، فهو في نفس الوقت يعني شريك في إبدال هذه النسبة إلى المشتري، يعني كأنه يجعل الثمن ينتسب إلى نفسه في قبال رفع يده عن المثمن، وذاك أيضا يجعل المثمن اللي هو المشتري ينتسب إلى نفسه في قبال رفع يده عن الثمن. فإحنا شنو؟ لا نستطيع أن نعبر كما عبر المحقق النائيني يرحمه الله، بأن طرف النسبة ينقطع مع بقاء النسبة، لأنه لا معنى لبقاء النسبة دون وجود أطرافها، بمعنى أن ارتفاع النسبة بمجرد القطع عن أحد أطرافها ارتفاعا قهريا. أنتوا الآن انظروا مثلا لما نقول هذا فوق، فوق لما تحته، بس عندما نزيله من الفوقية راح أيضا التحتية تزول، يعني ما يبقى عنوان التحت. التحتية والفوقية بما أن بينهما إضافة، فإزالة أحد طرفي الإضافة معناه إزالة الطرف الآخر، وليست الإزالة من طرف واحد مع بقاء الإضافة على حالها كما نقل عن المحقق النائي. نحن قلنا ما ندري صحة النقل، لكن على فرض تحقق هذا الكلام من المحقق النائي يرحمه الله، فماذا يلزم منه؟ يلزم منه قطع طرف الإضافة مع بقاء الإضافة على حالها، وكأنه في نوع من التهافت، إذ لا نتعقل بقاء الإضافة مع قطع هذه الإضافة عن طرفها، هذا ليس معقول. طيب، أما استدلال المحقق النائي يرحمه الله، لأنه إيش قال؟ استدل بقاعدة السلطنة، قال لا معنى لحديث الناس مسلطون على أموالهم إلا أن يكون القطع لطرف الإضافة في المالين، لأن ما نقدر نجعل قاعدة السلطنة جارية على الملك، لأن يصير الإنسان مالك، يعني سلطان لما هو سلطان عليه، هذا لا معنى له. لكن لو قلنا هو سلطان على ما هو مالك له، بمعنى له الحرية في التصرف فيه، لأصبح المعنى يعني من الوضوح بمكان. فيقول حديث السلطنة يجعلنا نفكر مليا بأن المبادلة في البيع بين طرف الإضافة وليس بين الإضافتين، لأن المبادلة بين الإضافتين معناها السلطنة على السلطنة، إذا صح التعبير. هذا خلاصة إشكال المحقق النائيني يرحمه الله، الذي على أساس قال هو تبديل أحد طرفي الإضافة بالطرف الآخر لئلا يلزم يعني تفسير قاعدة السلطنة بهذا النحو الذي يرد عليه إشكال. طبعا على فرض صحة النسبة للمحقق النائيني، يبدو أن ما قاله المحقق النائيني يرحمه الله بعيد تمام البعد عن يعني المعنى المتعارف من الناحية العرفية بين الناس. في الحقيقة احنا شنو؟ نبدل الملكية، مو فقط نقطع طرف الإضافة، أصلا حقيقة البيع تبديل الملكية، لأن ما هو المراد من التبديل؟ المراد به التبديل الاعتباري، يعني كأنني أعتبرك مالكا أنا البائع للمثمن، وتعتبرني أنت مالك للثمن. طبعا الاعتبار بيد العقلاء، لكني أنا كواحد من العقلاء ما أقوم به من إجراء صيغة البيع، وذاك ما يقوم به من إجراء صيغة الشراء، يصير أحدهما الطرف الآخر قائم مقام بدلا عنه في الملكية. فالملكية ليست فقط هي قطع طرف الإضافة، بل هي قطع وواصل في نفس الوقت، بمعنى هي تبديل بين الملكيتين ليكون الثمن ملكا، ليكون المثمن ملكا لمالك الثمن، ويكون الثمن ملكا لمالك المثمن. وهذه الإضافة بمجرد أن ينقطع طرفها راح تزول عن الوجود كليا، يعني لا حقيقة لها إلا بقيامها بطرفيها أو بأطرافها. فإذا زال هذا يعني زالت هذه الإضافة من أي طرف من الأطراف ارتفعت هذه الإضافة. ومعنى ارتفاع الإضافة هو ارتفاع الملكية، لأن بعد ما نقدر نقول نعم انقطع طرف الإضافة والملكية باقية على حالها. وإذا اتضح هذا المعنى يصبح ما أفاده محقق النائين يرحمه الله فيه خدشة، مع أنه لا يخلو من اللبس والغموض، إذ لعل له مراد يعني ما استطاع المقرر قدس الله نفسه الزكية أن يبلوره لنا، لكن على حد ما نقل لنظرية المحقق النائين يرحمه الله، فيعني ورود بعض الإشكالات عليها في محله. والنتيجة هي أننا بمجرد أن نقطع أحد طرفي الإضافة سوف تتبدل الملكية بنحو يعني لازم لا مفر عنه ومنه. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.